أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في معنى الدين، وقد تقدم من المصنف أن لكلمة الدين معنيين: المعنى الأول المراد من الدين هو الإسلام، والمعنى الثاني المراد من الدين هو الجزاء. وبينا المعنى الأول وقلنا متى يثبت الإسلام أو يكون الشخص مسلما، يثبت إسلام الشخص والذي هو موضوع لجملة من الأحكام الفقهية، يثبت إذا أقر بأصول الإسلام اللي البعض قال هي ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، والبعض الآخر قال هي اثنتان: الاعتقاد بالتوحيد والاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. والمصنف قال: وقيل المشهور بين علمائنا أن أصول الإسلام ثلاثة. طبعا هذه النسبة ليست بنسبة صحيحة، وإنما المشهور بين علمائنا بأن أصول الإسلام اثنان وليس ثلاثة، وهذا ما أشار إليه المرحوم السيد الخوئي. على أي حال، ثم المصنف بين ما هو الفرق بين المسلم وبين الكافر. قلنا بأن المسلم هو من أظهر الاعتقاد بأصول الإسلام، والكافر هو من لم يظهر الاعتقاد أو جحد بواحدة منها حتى لو كان معذورا في ذلك أو لا، بالتالي بأنه ينكر ضرورية من ضروريات الدين. هاي ضرورية إنكارها يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فأيضا يكون كافرا. على أي حال، المصنف أشار إلى مطلب وهو مسألة الكفر والعذاب يوم القيامة. فهل يمكن أن نؤسس لكبرى كلية نقول كل من كان كافرا في الدنيا فهو يستحق العذاب في يوم القيامة، أي يعذب في نار جهنم، أو لا يمكن إثبات هذه الكبرى الكلية أو حتى الجزئية؟ ويمكن بالتالي في مقابلها إثبات كبرى كلية، وهي كل من كان مسلم في الدنيا فهو لا يعذب في يوم القيامة بنار جهنم؟ أجبنا على ذلك وقلنا بأنه قد يكون مسلم ولكن يعذب في نار جهنم، وقد يكون كافر ولكنه لا يعذب في نار جهنم إذا كان معذورا في كفره باعتبار لم يصل إليه الإسلام، أو لا بأنه لم يعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وآله، أو لم يستطع أن يتعرف عليها. المصنف بعد هذه المقدمة، المصنف قال بأن القرآن يرشد إلى حكم العقل. احنا سابقا قلنا الكافر إذا كان معذورا في كفره لماذا لا يعذب؟ لعل البعض يتساءل لماذا لا يعذب. قلنا بأن هنالك قاعدة عقلية، هذه القاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح عقاب الشخص بدون البيان. فأنا عندما أريد أن أعاقب ولدي على شيء معين، فيمكن أن يقول لي بأنك لم تقل لي افعل هذا الشيء، فكيف تعذبني على هذا الشيء؟ فأنا لم أطلب منه هذا الشيء ولم أبين له هذا الشيء، ومع ذلك أريد أن أعذبه. فكذلك القضية، بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الشخص إلا بعد البيان وبعد وصول الحجة إليه كما قال البعض ذلك. فالمصنف قال بأن القرآن الكريم يرشد إلى حكم العقل الذي قال يقبح العقاب بلا بيان. المصنف سوف يستدل بآيتين وراح يقول بأن هاتين الآيتين ترشدان إلى هذه القاعدة العقلية اللي حكم بها العقل وهي قبح العقاب بلا بيان. الآية الأولى اللي هي ناخذ فقرة الاستدلال زين اللي يهمنا من يمها هذه الفقرة اللي يمكن أن يستدل بها على المطلب وتكون هذه الآية مرشدة إلى حكم العقل هي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. البعض من الأعلام ولعل الكثير من الأصوليين أغلب الأصوليين قالوا بأن المراد بالرسول هو مثال للبيان هو من يبين الحق، فكلمة الرسول المقصود منها البيان يعني يبين الحق ويلقي الحجة. فهذه هي الآية الأولى. طبعا قلنا بأن الرسول عنوان للبيان، خلينا نثبت هذا الأمر بأن الرسول عنوان للبيان وليس المقصود به الرسول هو الخاتم صلى الله عليه وآله بل مطلق البيان. ولكن يمكن أن يقال هل هو عنوان ومثال للصدور الرسول أم هو عنوان وبيان للوصول؟ يعني عندما نقول بأن الرسول هو عنوان للبيان فما هو المقصود من البيان؟ البيان بمعنى الصدور بحيث إذا لم يصدر الأمر من قبل المولى تبارك وتعالى إذا لم يكن صادرا فلا يعذب هذا الشخص، لولا البيان هو عنوان للوصول، فإذا لم يصل هذا الحكم إلى هذا الشخص الكافر ولم يتعرف فيكون معذورا في كفره فلا يعذب في يوم القيامة بنار جهنم. فلا بد أولا من معرفة ما هو المراد من البيان. عبارة المصنف ظاهرة وكما سنقرأ العبارة، عبارة المصنف ظاهرة بأن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا المراد من الرسول البيان يعني الوصول، الوصول يعني يبين الحق ويلقي الحجة على الآخرين، أي أن الحق يصل إلى الآخرين ويبين الحق إلى الآخرين. فإذا بين الحق إلى الآخرين فبعد ما يكونون معذورين في كفرهم، أما إذا لم يبين الحق للآخرين يعني بعبارة أخرى لم يصل بيان الحق اللي هو عبارة عن الأحكام للآخرين، إذا لم يصل فإذا هم بقوا على كفرهم فيكونون معذورين في يوم القيامة. أما إذا قلنا لا بأن البيان هو مثال للصدور وليس للوصول، فمن قال أنها مثال للوصول يعني بعث الرسول البيان يعني وصول البيان، فيكون معنى الآية المباركة أنه لا عقاب إلا بعد الوصول، وصول الحكم للناس، أما قبل وصوله حتى إذا كان صادرا من قبل المولى تبارك وتعالى يكون صادرا هذا الحكم ولكن لم يصل يعني شرعه الله سبحانه وتعالى وأنشأه وصدر من قبل الله عز وجل، ولكن لم يصل إلى هذه الفئة من الناس، فلم تعتقد بالتوحيد، لم تعتقد بالنبوة، لم تعتقد بالمعاد على الفرضية بأن أصول الإسلام هي ثلاثة. فلا يكون في هذه الحالة ما يعذب في يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ما يعذبهم في يوم القيامة إذا لم يصل إليهم. ومرة لا والله نقول بأن البيان اللي هو عبارة عن بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، وقلنا الرسول مثال للبيان، المراد منه الصدور. فبمجرد صدور الحكم ومجرد صدور رسالة النبي صلى الله عليه وآله والمعاد على الفرضية الأولى بأنه اللي قالوا أركان الإسلام ثلاثة، حتى إذا لم يصل فيكون هذا الشخص بعد ما دام صدرت الأحكام الإلهية أو الله سبحانه وتعالى صدر منه وأنه بعث النبي صلى الله عليه وآله، هذا الشخص مجرد الصدور يكون معاقب، لأنه هذا بيان، إذا كان البيان مثال للصدور. فالبعض قال هو البيان مثال للوصول، فتكون الآية لا عقاب إلا بعد الوصول، فأنا اللي أعيش في غابات الأمازون ولم يصل إلى مسامعي بأنه بعث النبي صلى الله عليه وآله، أنا أكون معذور في كفري وبالتالي لا أعاقب في يوم القيامة. ومنهم من قال إنه مثال للصدور، فلا عذاب إلا بعد الصدور، فإذا لم يصدر لا أعذب، وبالتالي الصدور على هذه الفرضية وعلى هذا الرأي الصدور لا يلازم الوصول، فقد يصدر الشيء ولكنه لا يصل، لأن بعثة الرسول صلى الله عليه وآله بعث الرسول لا يساوق وصول الأحكام الإلهية للناس. فبالتالي الاستدلال بهذه الآية وتكون هذه الآية مرشدة إلى حكم العقيل فيما لو قلنا بأن الرسول مثال للبيان، والبيان بمعنى أي شيء؟ البيان بمعنى الوصول للصدور. والذي يظهر من عبارة المصنف أن المراد من البيان بيان الحق والحجة هو الوصول للصدور، بينما ناقش بعض الأعلام كما ذهب إلى ذلك السيد محمد باقر الصدر وقال بأنه هذا بيان للصدور لا للوصول. زين، فنجي. وقد ذكر بعض الأعلام أن المقصود هنا بالرسول من يبين الحق، هاي عبارة المصنف، من يبين الحق، يبين الحق يعني يبين الحق للناس، يعني وصل للناس، ويلقي الحجة. وتعبير وما كنا، لأن القرآن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يدل على عدم لياقة تعذيب الخلق قبل إرسال الرسول للذات المتعالية المنزهة عن فعل القبيح. فإذا لم يبعث الباري من يبين، طبعا هاي يدل على عدم لياقة تعذيب الخلق قبل إرسال الرسول، قبل إرسال الرسول، هذه ظاهرها الصدور، مثال للصدور، وليس ظاهر هذه العبارة بأن البيان هو بمعنى الصدور لا بمعنى الوصول، بينما العبارة اللي سبقتها عندما قال المصنف من يبين الحق ويلقى الحجة، ظاهر العبارة هو الوصول وليس الصدور. وبالتالي نقول يمكن هذا باعتبار تقرير المقرر. لو كان المقرر معتني بالعبارة أكثر ولم يأتي بهذه العبارة يدل على عدم لياقة تعذيب الخلق قبل إرسال، يعني قبل صدور، هاي ممكن. على أي حال، فإذا لم يبعث الباري من يبين؟ رجع المصنف قال فإذا لم يبعث الباري من يبين، مو البيان يعني معناه الوصول، يعني بين للناس. اللهم إلا أن يقال قد يبين النبي صلى الله عليه وآله شيء، ولكن بالتالي هذا الشيء لم يصل إلى الناس. يبين النبي صلى الله عليه وآله، أفرض النبي كان في الجزيرة فبين شيء، ولكن اللي جالسين في أطراف الأرض في غابات الأمازون كما المثال الذي مثل به المصنف لا يصل إليهم. يمكن أن يقال هكذا فتكون العبارة تامة. الحق ويوضح الحقيقة فهو لا يعذب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذب. ليش؟ لأنه يقبح العقاب بلا بيان، بلا وصول أو بلا صدور. زين، الآية الأخرى التي تكون مرشدة إلى حكم العقل اللي استدل بها المصنف بأنها مرشدة إلى حكم العقل، اللي حكم العقل قلنا قبح العقاب بلا بيان. الآية الأخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الاستدلال بهذه الفقرة من الآية المباركة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. احنا نجي نقول هاي ما وهو الاسم الموصول في الآية، ما آتاها شنو؟ ما آتاها هذا الاسم الموصول شنو؟ قالوا بأن هذا الاسم الموصول في الآية ما توجد فيه ثلاث احتمالات، فإما أن يراد به يعني الاسم الموصول المال، يعني لا يكلف الله نفسا إلا مالا قد آتاها، ما معناه؟ أو الفعل، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من الفعل، أو إلا فعل آتاها. أو التكليف، يعني لا يكلف الله تكليفا إلا أن يصل إلى المكلف، أو يأتي إلا إلى المكلف. زين، فالاسم الموصول فيه ثلاث احتمالات. طبعا الاحتمال الأول هو القدر المتيقن. ليش؟ لمناسبة، لأنه المناسب لورود الآية المباركة. سياق الآية يتحدث عن الإنفاق، فهذا القدر المتيقن من الاسم الموصول، إلا أن بعض الأعلام ذهب إلى الاحتمال الأخير، إلى الاحتمال الأخير بأنه المال أو الفعل أو التكليف، عفوا، الرابع أو الجامع بينهما. فبعض الأعلام ذهب إلى أن المراد من الاسم الموصول هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة، وهي المال والفعل والتكليف. ثم قال حيث أن المستظهر من الآية المباركة هو الإطلاق. ليش الإطلاق؟ ليش الإطلاق سيدنا؟ قبل ليش ما نقول بأنه سياق الآية يتحدث عن النفقة فيكون ماء الموصول هو المال؟ قال لا، يمكن أن نقول مراد به هذه الأشياء الثلاثة من خلال الإطلاق، لأن القرآن الكريم بعد أن تحدث عن النفقة عقب الآية بكبرى كلية، وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاي كبرى كلية، وإن كانت الآية وسياق الآية يتحدث عن نفقة المال، ولكن هذه الكبرى يمكن من خلال هذه الكبرى نستفيد الإطلاق. طبعا البعض لم يرتضي هذا، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اعترض على الاستدلال المذكور بالآية كما في فرائده، ومن أحب فليراجع. وهذا معنى الآية، معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي أن الله لا يعذب الخلق إلا بعد وصول البيان إليهم. هذا يمكن الاستدلال به بالآية. طبعا المصنف جاب عبارة وقد قيل معنى لا يكلف الله نفسا إلا ما، هو أن الله تعالى أولا يؤتي العلم، يؤتي العلم، والعلم هو كناية عن الوصول قد يكون، ثم يعاقب، كما أنه أولا يعطي القدرة ثم يعاقب. وهذا المعنى غير ظاهر من الآية، إلا اللهم أن يقال بأن العلم هو كناية عن الوصول. وأغلب الأصوليون على ما في بالي ذهبوا إلى ما بيناه قبل قليل، إلا بعد الوصول. فإذا لم يكن هنالك وصول فلا يعذب الله سبحانه وتعالى الخلق، وهاي إرشاد إلى حكم العقل قبح العقاب بلا بيان، وهو الوصول. الآن خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: والقرآن يرشد إلى حكم العقل في قوله تبارك وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد ذكر بعض الأعلام أن المقصود هنا بالرسول من يبين الحق، يعني البيان، يعني الرسول مثال للبيان، من يبين الحق ويلقي الحجة. وتعبير وما كنا يدل على عدم لياقة تعذيب الخلق قبل إرسال الرسول للذات المتعالية المنزهة عن فعل القبيح. فإذا لم يبعث الباري، هاي يدل على عدم لياقة تعذيب الخلق قبل إرسال الرسول، هاي ظاهرها يعني قبل البيان مثال للصدور، ظاهر العبارة، احنا مع ظاهر العبارة. فإذا لم يبعث الباري من يبين الحق ويوضح الحقيقة فهو لا يعذب، فهو لا يعذب. قلنا: اللهم إلا أن يقال بأنه الله سبحانه وتعالى يبعث من يبين الحقيقة أو يبين الحق ويوضح الحقيقة، ولكن مع ذلك لا يصل هذا الأمر إلى أولئك الذين هم في أطراف الآر، فأيضا لا يعذبون. وبالتالي ظاهر عبارة المصنف بأن المراد من الرسول هو مثال للبيان، والمراد من البيان هو الوصول للصدور. وإن قلنا بعض الأعلام لم يرتضي بأن المراد من البيان هو الوصول، القال يمكن أن يقال بأن المراد من البيان هو الصدور للوصول. وقال تعالى أيضا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الاستدلال بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد قيل أدم تضعيف في معنى الآية، معنى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هو أن الله تعالى أولا يؤتي العلم ثم يعاقب، كما أنه أولا يعطي القدرة ثم يعاقب، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من قدرة هيج، وهذا بعيد. أو قلنا لا يؤتي العلم، قلنا العلم هو كناية عن الوصول، يمكن أن يقال هكذا، ولكن ما بيناه هو أقرب وأنجح وأنجع للآية، لتفسير الآية في بيان ما هو المراد من الموصول. فالله تعالى يعطينا العلم ثم يحاسبنا، والحكم العقلي بقبح تعذيب القاصر ولو من جهة الجهل، يحف بالآيات التي ترتب العقاب على الكفر كقوله تعالى. احنا كلامنا وين؟ كلامنا بأن الكافر يعذب في يوم القيامة إذا كان كافرا في الدنيا، فهل يعذب في يوم القيامة أو لا؟ هذا كلامنا. قلنا إذا كان معذورا في كفره فلا يعذب في يوم القيامة، إذا لم يكن معذورا في كفره فيعذب يوم القيامة. المصنف جاب لنا آية، الآية مطلقة، يعني الآية الدلالة بها إذا أردنا أن نستدل بإطلاقها لا تثبت ما ذهب إليه المصنف قبل قليل، وهو أن الكافر المعذور في كفره لا يعذب. نقرأ هذه الآية المباركة اللي هي في سورة البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الآية مطلقة، الآية ما قالت في نار جهنم خالدين فيها إذا كانوا مقصرين، أما إذا كانوا قاصرين فلا يعذبون. فالآية مطلقة تشمل المعذور في كفره وتشمل غير المعذور في كفره، وبالتالي هذه الآية تكون خلاف ما أثبته المصنف قبل قليل. ولكن المصنف قال صحيح بأن الآية مطلقة، ولكن يمكن أن تقيد الآية بالحكم العقلي، هي وإن كانت مطلقة من حيث التركيب اللفظي، ولكن توجد قرينة أو يمكن أن تقيد الآية بالحكم العقلي. شنو هاي القرينة؟ القرينة هي حكم العقل، قبح العقاب بلا بيان. فهذه القرينة تقيد لنا إطلاق هذه الآية، فلا يمكن التمسك بإطلاق هذه الآية المباركة. إن شاء الله واضح. قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، ويوجب تقييدها بعقاب الكافر المعاند أو المقصر. فقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وإن كان مطلقا يشمل القاصر والمقصر من حيث التركيب اللفظي، لكن توجد قرينة عقلية تقيده، وهي قاعدة أو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وتبين أن المقصود الذين كفروا وهم غير معذورين بسبب إلقاء الحجة عليهم أو ترددهم وعدم اعتنائهم باحتمال ثبوت الأصل العقدي الذي أنكروه، يعني ترددوا هل هو ثابت أو ليس بثابت مع احتمال ثبوته. فقلنا أيضا هؤلاء يكونون كفار، وبالتالي يستحقون العذاب في يوم القيامة. ثم إجا المصنف قال هذا ليس ببعيد، عدنا بعض الآيات، هذه الآيات نحن لا نأخذ بظاهرها البدوي للكلام، فكما أن هذه الآية لا نأخذ بظاهرها البدوي ونقيد هذه الآية، فعدنا آيات كثيرة ظاهرها شيء، ولكن احنا شنو نقول؟ ليس المراد الجدي والمقصود النهائي من هذا المعنى، فتقيد، إما تقيد بقاعدة عقلية أو تقيد بمرتكزات عقائدية موجودة عندنا من هذا القبيل. نقرأ هذه الآيات ما بيها شيء. وهذا نظير قوله تعالى تجري بأعيننا، يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى عنده عين كما تقول المجسمة. لا، فسرت الآية بأعيننا يعني بمراقبتنا وحفظنا وحراستنا، يعني احنا نوكل بهذه السفينة، افرض نوكل فيها ملائكة يحرسونها، فإجا القرآن عبر تجري بأعيننا يعني بحفظنا وحراستنا. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني شنو؟ الله عنده إيد كما تقول المجسمة، فخلق بإيد رب العالمين. لا، المفسرون قالوا بأن المراد من اليد هي القدرة، وهذا المعنى احنا دائما نستخدمه في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية، في محادثاتنا اليومية، نقول البلد الفلاني بيد مجموعة الفلانية، البيت الفلاني بيد من؟ يقولون بيد فلان، هو مو بيده وإنما مسيطر عليه لأن عنده قدرة. نقول بأن السوق الفلاني بيد فلان، بيده يعني لازم السوق؟ لا، مو لازم بيده، وإنما هو تحت قدرته. وكذلك قوله تعالى، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد من الوجه للوجه اللي تقول به المجسمة، وإنما المراد به الذات المقدسة كما فسره البعض. ليش؟ لأن الله بسيط وليست له أجزاء، لأن إذا كانت له أجزاء والعياذ بالله يكون محتاج إلى هذه الأجزاء، والاحتياج من صفات الممكن لا من صفات واجب الوجود. نقرأ هذا المقدار. وهذا نظير قوله تعالى تجري بأعيننا وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن التحقيق في تفسير هذه الآيات ليس الأخذ بالظاهر البدوي للكلام والقول بأن لله تعالى اليد، يد وعين ووجه كما يقول المجسمة، فإن المراد الجدي والمقصود النهائي معنى آخر غير ما ينافي كمال الذات المقدسة. وبهذا ننهي البحث العقدي وينفتح باب التفسير، فقد يقال في مقام التفسير إن المراد باليد القدرة، لأنه توجد قرينة عقلية تحف بالآية الكريمة وتوجب تأويلها، وهي أن الله تبارك وتعالى ليس مركبا، ليس مركبا، وإنما هو بسيط ليس له أجزاء يحتاج إليها كما يحتاج الخلق إلى أجزائهم، وليس كمثله شيء. والمتعارف التعبير باليد عن القدرة، فالقرائن العقلية تحف بالآيات وتوجب تأويلها أو تأويلها بعد رفع اليد عن الظاهر البدوي الذي يقفز أمام غير الملتفت إلى القرائن، قرائن الشرعي والعاقل. فنجي نقول مثل كما أن هذه الآيات توجد قرائن عقلية بينت معناها الجدي، كذلك الآية المباركة التي قالت إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، كذلك توجد قرينة عقلية تقيد إطلاق هذه الآية المباركة. الآن انتهينا من هذا المطلب، الآن نجي إلى مطلب جديد أشار إليه المصنف. نجي الإسلام، احنا قلنا الإسلام بيش يثبت الإسلام؟ احنا مو قلنا بانه عندنا اصول الاسلام، البعض قال 3 والبعض قال 2، فهل يكفي في ثبوت الاسلام التلفظ بهذين الاصلين وهو شهادة ان لا اله الا الله وشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، يكفي ذلك وإن كان في قلبه هو لا يعتقد بهذه الأمور؟ هذا يسمى مسلم أو لا يسمى بمسلم؟ ما عليه الكثير من المحققين بأنه يكفي في إسلام الشخص إظهار الشهادتين باللسان ولا يشترط فيهما الاعتقاد القلبي، حتى إذا كان غير معتقد بهما قلبيا فهذا راح يكون مسلم، وإذا كان مسلم راح تثبت أحكام كثيرة يعني على الموضوع وهو إسلامه، يعني حرمة ماله وحرمة دمه وبأنه جواز نكاحه وقضية الميراث وغيرها. نعم، اللهم إلا إذا أظهر ما ينافي الإقرار بالشهادتين، يعني مثل سب الذات المقدسة أو مزك القرآن، هذا يثبت خلاف ما تلفظ به. لا، إذا ثبت ما ينافي الإسلام بعد يحكم عليه بالكفر. والسيد الخوي ذهب إلى هذا الرأي، وكثير من الأعلام ذهبوا إلى هذا الرأي. ما بيشي هذا المطلب نقرأ. قال: الإسلام الفقهي إظهار الشهادتين، وهنا لابد أن نلتفت إلى أن الإسلام لا يتوقف على الاعتقاد القلبي عند بعض المحققين، فيكفي إظهار الشهادتين. طبعا بعض قسم قالوا لا، إظهار الإسلام النطق بالشهادتين أو إظهار الشهادتين باللسان هذا غير كافي، وعدم إظهار ما ينافيهما للحكم، هذا اللي أشرنا عليه بالإسلام حتى مع العلم بعدم الإيمان القلبي. قال السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية: الإيمان في لسان الكتاب المجيد هو الاعتقاد القلبي والعرفان، جاي نتكلم على الإيمان مو عن الإسلام، والإيقان بالتوحيد والنبوة والمعاد، ولا يكفي في تحققه مجرد الإظهار باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما بعث لأن يعرف الناس وحدانيته سبحانه ونبوة نفسه والاعتقاد بيوم الجزاء، والإيمان أمر قلبي لا بد من عقد القلب عليه، وقد تصدى سبحانه في غير موضع من كتابه لإقامة البرهان على تلك الأمور، فبرهن على وحدانيته بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، كما برهن على نبوة النبي بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وقوله: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال في مقام البرهان على المعاد: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تلك الأمور. وكيف كان فهذه الأمور يعتبر في تحققها الاعتقاد والعرفان، ولا يكفي فيها مجرد الإظهار باللسان. وأما الإيمان في لسان الأئمة ورواياتهم فهو أخص من الإيمان بمصطلح الكتاب وهو ظهر. وأما الإسلام، فيكفي في تحققه مجرد الاعتراف وإظهار الشهادتين باللسان، وإن لم يعتقدهما قلبا بأن أظهر خلاف ما أضمره وهو المعبر عنه بالنفاق. ويدل على ذلك الأخبار الواردة في أن الإسلام هو إظهار الشهادتين وإن به وأن به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح كما ورد ذلك في جملة من الأخبار النبوية، وكما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا لا مع العلم بالمخالفة، هاي الأشرنا إلها، مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في زمان النبي على قبول إسلام الكفرة بمجرد إظهار طارهم للشهادتين مع القطع بعدم كونهم معتقدين بالإسلام حقيقة، لأن من البعيد جدا لو لم يكن مستحيلا عادة أن يحصل اليقين القلبي للكفرة بمجرد مشاهدتهم غلبة الإسلام وتقدمه، إلا في مثل عقيل على ما حكي فتلخص أن الإسلام لا يعتبر فيه سوى إظهار الشهادتين، ولا بأس بتسميته بالإيمان بالمعنى الأعم كما قلنا سابقا، وتسمية الإيمان في لسان الكتاب بالإيمان بالمعنى الأخص، وتسمية الإيمان في لسان الأخبار بالإيمان أخص الخاص. هذا كله إذا لم يعلم مخالفة ما أظهره لما أضمره، أما إذا علمنا ذلك وأن ما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية. بقي الدين بمعنى الجزاء يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.